بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، طيب، من يعطينا خلاصة هذه المسائل؟ ممكن خلاصتها في 3 نقاط. ها، من يعطينا الخلاصة؟ الخلاصة، ها، ايش هو؟ نعم نعم، نعم، يعني الخلاصة في هذه الأحوال التي مرت أنه إذا كان مفرطا فعليه الضمان بمثلها. الثاني أن لا يكون مفرط فلا يلزمه شيء. الثالث أن يكون أوجب على نفسه، إذا أوجب على نفسه فبهذا الإيجاب صار ملزما. طيب، قال رحمه الله تعالى: الفصل السادس فيما يؤكل من الأضحية ويفرق. قال: يشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فالقانع السائل المتذلل، والمعتر المتعرض للعطية بدون سؤال. والمعنى: أطعموا المحتاجين والمعوزين حتى هؤلاء. فالبائس الفقير من باب أولى من فوقه، والقانع والمعتر من باب أولى من فوقه. فالقانع السائل والمعتر المعترض، فإنه يعطى أمثال هؤلاء. ومن باب أولى من تعفف وهو محتاج، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فإنهم يؤتى إليهم ويعطون ما يستحقون. قال: وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وأطعموا وادخروا. رواه البخاري. والإطعام يشمل الهدي للأغنياء والصدقة على الفقراء. وهذا الحديث وإن كان في الهدي إلا أنه يشمل الأضحية، لأن أحكام الهدي والأضحية أكثرها واحدة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وادخروا وتصدقوا. رواه مسلم. وهذا يدل على ما تقدم، يأكل منها ويدخر ويتصدق. ومر معنا صور الادخار، منه ما يمكن أن يدخر إلى يوم أو يومين، وممكن بعضه يدخر إلى أشهر، وذلك بتجفيفه أو وضعه بعد شيء من الطبخ في السمن أو الدهن ونحو ذلك، أو وضعه في العسل كذلك. قال: وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مقدار ما يؤكل ويهدي ويتصدق، والأمر في ذلك واسع. والمختار أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. وهذا وإن لم يكن فيه دليل، لكن من باب ما جاءت به عمومات الأدلة. ومن هذه العمومات ما جاء في الصحيح في قصة الرجل صاحب الأرض الذي خص الله عز وجل أرضه بالمطر، فإنه كان ماذا يصنع؟ يقسم المنتوج 3 أثلاث: ثلث له ولأولاده، وثلث يرده في الأرض، وثلث يجعله إيش؟ صدقة. فهذا ونظائر له كثيرة تدل على أن تقسيم أثلاث له أصل في الشرع، له أصل في الشرع. فالشرع لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، فإن أمكن هذا فطيب، فإن كانت الحاجة مترجحة فيقدم المترجح. ففي حديث عائشة بالصحيح تصدق النبي صلى الله عليه وسلم بشاه إلا الكتف، وقال لعائشة ما بقي منها؟ قالت بقي كتفها، قالت قال عليه الصلاة والسلام بل بقيت كلها إلا كتفها. الحديث ومعناه أنه آثر في هذه الحال إيش؟ الفقراء، وجعل لأهل بيته فقط الكتف، وجعل لأهل بيته الكتف. وفي حديث آخر أنهم ذبحوا عناقا فأكلوها كلها، كل من كان موجود أكلوا، فإذن على حسب الحاجة، فإن كان اللحم كثير أخرجوا ما يمكن أن يخرج وأبقوا للبيت، وإن كان من بالبيت في حفاقة وحاجة أعطى من بالبيت. لكن لا ينبغي أن يزهدوا في الصدقة، بعض الناس عنده شح فيأتي يوم العيد يقول نحن أولى من الناس. هذا الكلام يصح إذا وقع كمثل حديث أبي هريرة في الصحيحين لما قال الرجل هلكت أو قال احترقت، في الأخير لما أتي بما يتصدق به قال يا رسول الله على أفقر مني، والله ما بين لابتي أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهلك، وقال أطعمه أهلك. فمن كان مثل هذا الرجل فنعم، أما إنسان عنده سعة فلا يبخل بالصدقة ولو بشيء يسير، ولو بشيء يسير، يعني كما جاء في الحديث لو لم يكن إلا أن تعطي جيرانك من المرقة، مرقة تتأجر فيها ويكون لك فيها كذلك مشاركة في الخير. قال رحمه الله تعالى وما جاز أكله منها جاز ادخاره ولو بقي مدة طويلة إذا لم يصل إلى حد يضر أكله، إلا أن يكون عام مجاعة فلا يجوز الادخار فوق 3 أيام، لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد 3 وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي، فقال صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. متفق عليه. وهذا فيه مع ما تقدم أنه قد يمنع من الادخار عند الفاقة والمجاعة، عند الفاقة والمجاعة يمنع من الادخار فلا يدخر الإنسان، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي، فإنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزودوا، نهاهم في أول الأمر ثم أذن لهم بعد ذلك. والصحيح في هذا التفصيل إن كان بالناس فاقة فلا ينبغي أن يدخر شيء، كما يقول عندنا المثل عند العامة إيش؟ الحي أولى من الميت، والحاضر أولى من الغائب. عندك فقراء كيف تختبئه إلى ما بعد إلا لشيء ضروري، إذا كان شيء ضروري فالضرورة لها حكمها بشروطها. وفي هذا الحديث مسألة أخرى مرت معنا، ما هي هذه المسألة؟ ما هي هذه المسألة؟ ها؟ نعم أحسنت، أن الأضحية قد تجب على من وسع الله عز وجل عليه في وقت المجاعة، وقت الشدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم وهو حق لهم أن يبقوها أكثر من 3. قال رحمه الله ولا فرق في جواز الأكل والإهداء من الأضحية بين أن تكون تطوعا أو واجبة، يعني الحكم واحد، ولا بين أن تكون عن حي أو ميت أو عن وصية، لأن الوصي يقوم مقام الموصي والموصي يأكل ويهدي ويتصدق، ولأن هذا هو العرف الجاري بين الناس، والجاري عرفا كالمنطوق لفظا كما قال والعرف معمول به إذا ورد نص من الشرع الشريف لم يحل. فالعمل بالعرف أشار الشرع في أدلة كثيرة للإحالة إليه، ففي مثل هذه الأحوال يكون كما ذكر رحمه الله تعالى. فإذا جرى العرف أن يهدي للجيران فلا تظهر أنك بخيل، اهدي للجيران. جرى العرف أنه كذلك يهدى للأقارب، تهدي للأقارب، ولكن ما دام أنه لا يخالف الشرع فلا بأس. فإذا وجد ما هو أولى من العرف فماذا تقدم، الشرع والعرف؟ الشرع ولا العرف؟ إيش قال الشاعر صاحب النظر؟ والعرف معمول به إذا ورد نص من الشرع الشريف لم يحد، يعني إذا لم يعارضه النص الشرعي. هذا الذي أقول الآن، أقول إذا لم يعارض ما هو أولى في الشرع. فإذا كان هناك فقراء ومحتاجين اترك هذه العادة، قدم ما أمرت به وحتى الشرع عليه. لكن في بعض البلاد الناس وسع الله عز وجل عليه، مثل حتى عندنا في بعض البوادي كل الناس تذبح وكثير ما عندهم ثلاجات، وإيش يفعلون؟ يهدون لهذا يذبحون قليل ما يذبحون كثير، وكل واحد يهدي للثاني لأجل يطعم من شاة فلان، ثم في اليوم الثاني حديث العوام، ما شاء الله شاة فلان حلوة وشاة فلان مالحة وشاة فلان، خذ من هذا الكلام. واليوم الثاني يذبحون ويهدي بعضهم لبعض لا بأس. وإذا وجد من الفقراء والمعوزين يقدم أولئك على هذه العادة، هذه عادة لا بأس بها، لكن يقدموا ما هو أولى منها. طيب كيف؟ ماشي إلزام، من يلزمك؟ وإذا ما أعطيتك، إذا كان هذا حاصل لأجل أن لا يفسد اللحم فلا بأس، فلا بأس. كما قلنا العرف معمول به إذا ورد نص من الشرع الشريف لم يحل. قال رحمه الله تعالى: فأما الوكيل فإن أذن له الموكل في الأكل والإهداء والصدقة أو دلت القرينة أو العرف على ذلك فله فعله، وإلا سلمها للموكل وكان توزيعها إليه. وهذا يعرف كما ذكر رحمه الله إما باللفظ أو بالقرينة أو بالعرف، أو بالعرف. مثلا إنسان مسافر وكل أن تذبح ذبيحته في بلاده، فذبح ووزع وكل شيء، العادة جرت على هذا، ما دام الرجل غير موجود فإذا ماذا سيصنع إذا ذبح؟ يوزعها. طيب كيف يوزعها؟ هو ينظر بحسب ما جرى به العرف. قال: ويحرم أن يبيع شيئا من الأضحية لا لحما ولا غيره حتى الجلد، ولا يعطي الجازر شيئا منها في مقابلة الأجرة أو بعضها، لأن ذلك بمعنى البيع، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك. قال: فأما من أهدي إليه شيء منها أو تصدق به عليه فله التصرف فيه بما شاء من بيع وغيره، غير أنه لا يبيع على من أهداه أو تصدق به. وهذا ظاهر واضح، وهو كذلك معلوم. يبقى سؤال: إذا كان الجازر مستحق فهل يجوز أن يعطى؟ الصحيح أنه يجوز أن يعطى بشرط أن لا ينقص من الأجرة في مقابل إيش؟ ما ستعطيه. بعض الناس يقول: أنا أرخص لك بس أعطيني لحم، سأرخص لك بالذبح بس أعطيني لحم. لا، لا ترخص لي في الذبح، خذ حقك كاملا وأنا بكيفي، أعطيك لحم أو لا أعطيك لحم. لماذا تقول هذا الكلام؟ حتى ولو أنت نويت أن تعطيه لا تقول له حتى لا ينقص لك في السعر، فيكون مثل المشارطة. والمشارطة ليس من لازمها أن تكون باللفظ، قد تكون كذلك بماذا؟ بالعرف. فبعضهم يصرح يقول: سأذبح لك. تقول: بكم؟ ستعطيني ولا ما ستعطيني؟ يعني معنى إذا أعطيتني سنقص في السعر، وإذا لم تعطيني فأنت تقول له: ما لك دخل، سأعطيك ولا ما أعطيك. هذا بيني وبين الله، كم ستذبح؟ أعطيه أجرته. وبعد ذلك إذا هو مستحق، والغالب أنهم من المستحقين، لا بأس أن أعطيته منها، تعطيه لأجل الاستحقاق لا لأجل الأجرة. لأن النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من أجرتها، وأما أن يعطيه لأجل حاجته وفاقته فمثله مثل غيره من الفقراء والمحتاجين، والله تعالى أعلم. طيب إلى هنا إن شاء الله، تفضل هذا السؤال لسؤالين. يقول: أسرة يعيشون متباعدين وفي العيد يجتمعون، فهل يكفيهم واحدة عنهم كلهم؟ لا، ما داموا غير مجتمعين وليس لهم مطبخ واحد، اجتماعهم في العيد لا يجعل أضحيتهم واحدة، لكن لا بأس أن يجتمعوا في الأضاحي وتتعدد الأيام، يعني اليوم الأول الأضحية للأخ الأول، اليوم الثاني أضحية ثالث الرابع وهكذا، فلا بأس. قال: نحن أربعة إخوة وكل واحد منا يضحي بكبش، لكن يذبح كل واحد منا اليوم الأول ثم يوزعه على إخوانه الباقين، وهكذا نفعل كما تقدم، لا بأس إذا كان كذلك فلا بأس بحسب ما جرى به العرف. يقول: نريد توضيحا فيما ذكرتم في درسكم عن قولي في الشرط الخامس ولا يتعلق بها حق للغير، وذكرت أن الأضحية بالتقسيط لا تجوز، ثم ذكرت أن الشريك إذا تنازل الشريك في الذمة يجوز، فنريد التوضيح في الصورة الأولى وكيف لا يجوز في الصورة الثانية. أولا، بالنسبة إذا كان فيها حق الغير لأنه ليس له التصرف فيها، ليس له التصرف فيها، فعند ذلك الآن صارت أضحية ليست ملكه كاملة، إذا كانت ليست ملكا له كاملة ما تصح أن تكون أضحية لشخص، لأن الصحيح لا يجوز التشريك في الأضحية، يعني إذا كانت لشخص واحد. وأما مسألة التنازل لشريكه معناه أنه يقول: أنا وأنت شركاء في هذه، وهي لا تصح إلا أضحي عن واحد، ما يصح أن تكون أضحي عن اثنين، إذن خذ أنت الأضحية هي لك، ثم بعد ذلك هما بالخيار، إما أن يتنازل عن حقه فيأخذها ذاك، وهذا يكون له أجر المشاركة لا أجر الأضحية، لا أجر الأضحية لأنها صارت ملك لمن وهبت لك، فهي أضحي عن واحد فقط. وإما أن يقبل المال مال الشراكة فيقول: خلاص هي لي، خذ هذا نصيبك في الشراكة، فصارت أضحية عن كم؟ ها؟ عن واحد. لكن شركاء اثنان أو أكثر في شاة واحدة لا يصلح أن تكون أضحية لجميع الشركاء، بل تكون عن واحد فقط كما تقدم تفصيله. طيب إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.